بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أحمد الله سبحانه وتعالى على بداية هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل ما يقال فيها مسددا موفقا على صراط مستقيم، وأن يرزقني وإياكم به صلاح القلب وصلاح الحال، وأن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. والمقرر في البدء به هو فيما يتعلق بصلاح القلوب وإصلاح القلوب، حيث أن الأصل في صلاح هذه الأعمال هو في صلاح القلب، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلوب تصلح هذه الأبدان وتصلح الأعمال التي متعلقها بهذا القلب الذي هو كالملك، والجوارح كالرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية. وهذا الباب كثيرا ما أغفله من ينتسب إلى طلب العلم، وخصوصا بين طلبة العلم، كثير منهم قد أغفل هذا الباب وأغفل الالتفات إلى هذا الباب، وهو باب عظيم، وهو أول ما يجب على العبد أن يبدأ في إصلاحه، لأن مدار التوحيد عليه، توحيد الله عز وجل، مداره على صلاح القلب. وذلك أن العبودية لله سبحانه وتعالى مدارها على المحبة والخوف والرجاء، والتوحيد لا يقوم في قلب العبد إلا بوجود هذه الأركان الثلاثة لابد، وينقص من توحيده بحسب نقص هذه الأركان الثلاثة. وكل من اختل توحيده ووقع في شيء من الشرك بالله عز وجل فلا بد وأن يختل عنده شيء من هذه الأركان الثلاثة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كان السعي في إصلاح القلوب أمرا عظيما. وتأمل في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين ذكر مراتب الإسلام، وكانت أعظم تلك المراتب مرتبة الإحسان. والتأمل في هذه المرتبة يوجد أن لها تعلقا بالقلب أكثر من الجوارح، ولذا تسمى مرتبة المراقبة لله تبارك وتعالى، وهو أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهما مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. أما الطلب فهو أن تسعى في أن لا يرى ربك سبحانه وتعالى في عملك شيئا من النقص. وأما الهرب وهو أن تخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى في عملك شيئا من النقص. وكلاهما مرتبتان جليلتان، وإن كانت الأولى أعظم من المرتبة الثانية. والكلام في هذا الباب يطول، ومن تأمل فيما ألف في هذا الباب ولا شك أن أول ما وجد مما يصلح به القلب في أمة الإسلام وما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب عظيم فيه الموعظة وفيه النور وفيه الهداية والصلاح والرشاد. من تأمل فيه وجد ما يغنيه عما سواه، ولا شك فيما يتعلق بهذا الباب، وإن كان العبد لا شك أنه لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن البيان المقصود والمراد أنه كما قال الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. وهذا أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأورده ابن كثير، ابن تيمية أورده في مقدمة التفسير، وكذلك ابن كثير أورده في مقدمة تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير. فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع إلى ما فهمه من كتاب الله تبارك وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله، سواء كان ذلك على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، أو كان على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد، أو على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، فكل يطلع من ذلك بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جمع بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلم الجامع الذي أوتي به صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، فكان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قليلا يسيرا، ولكن كان كلاما جامعا حاويا لما يحتاج إليه، سواء كان ذلك في باب إصلاح القلوب أو كان فيما يتعلق بإصلاح الجوارح والعبادات ونحو ذلك، فكان كلاما شاملا عاما. ولم يكن أولا قد جمعت الكتب المتعلقة بإصلاح القلوب ولم تكن قد أفردت، وإنما كان أهل العلم يجمعون الكتب والأحاديث دون تصنيف، فتجد الرجل يجمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في أبواب شتى، ليس متعلقا بباب بعينه. ثم بعد ذلك جمعت بعض الأحاديث وألفت بعض التصانيف، وممن صنف بذلك وأغلب ما صنف في هذا الباب، أغلب ما صنف في هذا الباب هو مما صنفه أهل التصوف، أغلب ما صنف في هذا الباب، وتصنيف أهل السنة قليل، وإن كان قد كثر في القرون المتأخرة وخصوصا من بعد القرن الذي فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن بعده، وإلا فقبل ذلك فكان التصنيف قليلا، وكان أغلبه مما صنفه أهل التصوف، وما أهل السنة فقليل قد صنفوا في هذا الباب فيما سبق. فممن ألف من أهل التصوف الحارث المحاسبي، ولعله من أول ما صنف في هذا الباب في كتابه الرعاية. والحارث المحاسبي قد توفي في القرن الثالث الهجري من الهجرة النبوية، ولم يكن على السنة، وكان لا قد حذر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وألف غير ما كتاب في هذا الباب، وقد عرف بالوعظ الحارث المحاسبي. ثم صنفت بعض التصانيف كما صنف أبو ذر الهروي الأنصاري عفى الله عنه في كتابه منازل السائرين الذي هذبه ونقحه وتعقب عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، وهو كتاب عظيم ألف في هذا الباب. وغالب تصانيف ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب تصانيف نافعة، بل كلها إن شاء الله تصانيف نافعة ذات فائدة عظيمة في هذا الباب بحول الله سبحانه. ولم تشتهر التصانيف عن أهل السنة في هذا الباب إلى أن جاء بعد ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتبه ابن القيم ومن جاء بعدهم، واشتهرت التصانيف عند أهل السنة فيما يتعلق بإصلاح القلوب. وأما قبل ذلك فما كان من تصنيف فإنما كان ضمن كتب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري كتابا في صحيحه كتاب الرقاق، ومسلم رحمه الله تعالى له الجنة والنار والبر والصلة، وكذلك ما جاء في السنن وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب، والذي ألفه أهل السنة كما ذكرت قليل، وإنما عرف تصانيفهم فيما يتعلق بضمن الكتب. وهنالك أيضا ما صنف مما هو نافع في هذا الباب، وهي كتب الزهد التي صنفها جمع من أئمة الإسلام، فقد صنف أحمد رحمه الله تعالى كتاب الزهد، وصنف كذلك أبو داود كتاب الزهد، وكذلك وكيع وابن المبارك وأسد بن موسى والبيهقي وغير من علماء الإسلام الذين صنفوا في الزهد وأفردوا مصنفات في الزهد، وهي بحول الله سبحانه وتعالى كتب أيضا نافعة تعلق العبد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد تورد أحيانا شيئا من ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. وهنالك كتب أخرى لكن قد حوت بعض الخلل، كما في كتاب الحلية لأبي نعيم، وهو كتاب فيه شيء من التصوف، وإن كان فيه شيء نافع من جملة ما يتعلق بإصلاح القلوب مما ورد عن سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. ولعلنا نشرع بحول الله سبحانه وتعالى في المقصود، لكن أولا أريد أن أنبه يا إخوة إلى أمر، وهو أن يعتني طالب العلم بهذا الباب عناية عظيمة، وإذا أردت أن يصلح لك الحال في دينك وفي دنياك فعليك بهذا الباب. وكما ذكرت التوحيد مرجعه إلى هذا الباب، وصلاح التوحيد مرجعه إلى هذا الباب إصلاح القلب، فأصلح قلبك يصلح شأنك إن شاء الله، ويصلح دينك ودنياك بحول الله عز وجل. أصلح هذا القلب واعتني بالقلب وبصلاح القلب وإصلاح القلب، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلوب أهل السنة توجل وتتعظ وتتذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، ولكنه كان يتخولهم صلى الله عليه وسلم بالموعظة، وكذلك كان يفعل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يتخول أصحابه بالموعظة. ولذلك العبد يجب عليه دائما أن يعتني بالمواعظ، وحال السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب حال عظيم، ليس كحال كثير من المتأخرين الذين انشغلوا بما يعرف بالوجد وبما يعرف بالصعق والاصطلام وغير ذلك من المصطلحات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المعنى المصطلح ليس هو في نفسه مذموم، ولكن ما جعل من المراتب وما جعل من الطرق والوسائل التي توصل إلى مثل هذا كله أمر منكر، كما هو معروف عند كثير من الفرق المبتدعة التي اعتنت بهذا الباب وأهملت كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذلك كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا تذرف العيون وتوجل القلوب ويتذكرون ربهم سبحانه وتعالى، بعكس ما يفعل كثير من الناس من الصراخ والغشي والصعق وغير ذلك مما يفعلونه، مما كثير منه لا شك وأنه مخترع محدث حتى في أنفسهم يحدثونه فيما بينهم وفيما بين أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل الشيخ القارئ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين عليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك 8 المحرم سنة 73 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها
حسن. طبعا هذه المقدمة فيها ومطلع هذا الكتاب فيه نسبة الكتاب أولا إلى مؤلفه رحمه الله تعالى، وأيضا فيه أن هذا الكتاب قد صنفه رحمه الله تعالى في رحلته، هذا في عودته رحمه الله من الحج، كان عائدا من الحج، وقد سير المنظومة المشهورة الميمية التي مطلعها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا إلى آخرها، المنظومة الميمية منظومة في ما يتعلق بالحج وفي إصلاح القلب والتذكير بالسعي بالحج، صنفها بعد رجوعه رحمه الله تعالى من الحج عائدا إلى الشام، حين وصل إلى تبوك سير هذه الرسالة أيضا. نعم.
بعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا يفتق من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيه أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وخلاله، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدنا لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد.
نعم. ابتدأ بعد حمد الله عز وجل بمحامده التي هو لها أهل. الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، وهذا أفضل ما عرف به الحمد، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، وهو الذي اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: وبعد حمده بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول: هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهي آية عظيمة، ولا شك أنها قد اشتملت على ما ذكر مما يتعلق بمعاش العبد ومعاد العبد في دينه في دنياه وفي وفي آخرته. وهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان أمور ومسائل. طبعا هذه الرسالة سيذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بطرق تأمل القرآن، طرق تأمل القرآن، وابتدأ هنا بذكر ما يتعلق بصلاح المعاد وما يتعلق بصلاح المعاش عليه رحمة الله تعالى. ومما ذكره في هذا الجانب الذي هو معنا هنا وسيأتي معنا ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تأمل القرآن وكيف ينبغي على العبد أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. فمن يجد اختلاف عنده في نسخ الكتاب طبع عدة طبعات، فطبع باسم الرسالة التبوكية، وطبع أيضا باسم زاد المهاجر إلى ربه، وعدة طبعات فيها سقط بعضها وفيها تحريف وفيها نقص. وأفضل ما حقق في ذلك هي طبعة المجمع الفقهي، وطبعت عن دار عالم الفوائد، دار عالم الفوائد، هذه أفضل طبعة من طبعات الكتاب. يقول: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيه أن يكون اجتماع بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته. العباد إما أن يجتمعوا على ما يتعلق بالدنيا، وإما أن يجتمعوا على ما يتعلق بالآخرة، وأعظم الحظ والنصيب أن يجتمع العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعوا على طاعة الله عز وجل تقل الغيبة وتقل النميمة ويقل ما يتعلق بالدنيا وما يشغل القلوب عن طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون فيه الله عز وجل إلا كان عليهم فرة، يعني حسرة وندامة، يتحسرون على هذه المجالس التي جلسوا فيها ولم يذكروا الله عز وجل. وانظر كم من المجالس التي قد حوت من الغيبة والنميمة، وقد حوت كثيرا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من المعاصي والذنوب وغير ذلك من ما يغضب الله سبحانه، وهذا كثير ويوجد. وأقبح ما يكون أن يوجد هذا في من ينتسب إلى طلب العلم أو ينتسب إلى التدين، ينتسب إلى التنسك وتأله إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يكون هذا حال طالب العلم، بل طالب العلم حاله يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. وإن صدرت منه الكبوة وإن صدرت منه الغفلة، ولكنه يتذكر ويذكر نفسه دائما وأبدا. وهذا القرآن وإنما ينتفع به من صاحب القلب الحي. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يتذكر بالقرآن فهو صاحب القلب الحي. ونحن نحتاج أن تكون هذه المجالس لأجل إحياء قلوبنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه، بل يقول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث، يقول: سألوا الله أن يجدد لكم ثوب إيمانكم، سألوا الله أن يجدد لكم ثوب إيمانكم، فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب. الإنسان سبحان الله، تأمل في حالك، من كان على غير استقامة ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية، كيف يكون حاله في أول هذا الطريق والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ وترى في قيام الليل، ترى في البكاء، ترى في الخشوع لله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله عز وجل، في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في العبادات، بل في المحافظة حتى على العبادة والمحافظة على السنن وعلى الواجبات تراه قليل ما يصدر منه المخالفة لله سبحانه وتعالى في أمره وفي نهيه سبحانه وتعالى، هذا قليل. لكن سبحان الله ما أن تمر الأيام وإلا تجد هذا الإيمان يبلى ويقل، هذا الإيمان في قلب العبد، وينشغل بشيء من حظ الدنيا، قد ينشغل بالزوجة، قد ينشغل بالولد، قد ينشغل بالمال، قد ينشغل بغير ذلك مما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، الآية. فهذه زينة الحياة الدنيا، لكن هل نستطيع أن نخرج هذه الزينة من القلوب؟ وكيف نستطيع أن نخرج هذه الزينة من القلوب لكي تكون القلوب عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته؟ قال أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، أي بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما هو ذلك؟ هو البر والتقوى. سيأتي تفصيل البر والتقوى ومعنى البر والتقوى من جهة اللغة ومن جهة الشرع. والبر والتقوى هما جماع الدين، اجمعان الدين كله، اجمعان لك الدين كله. وهذان الاسمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمع هذان الاسمان كان لكل اسم منهما معنى مختلفا عن الآخر، كان لكل اسم منهما معنى مختلف عن الآخر. وإذا ذكر أحد الاسمين فقط بدون ذكر الآخر فيدخل فيه الاسم الآخر، يدخل فيه الاسم الآخر. وهذا ما ذكره هنا رحمه الله تعالى، ويقول: وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما. ما هو التضمن؟ دلالة التضمن ما هي؟ دلالة الشيء على جزء معناه، دلالة الشيء على جزء معناه. عندنا دلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الاقتضاء أو اللزوم. واضح؟ دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كامل معناه، واضح؟ على كامل معناه. فالاسم والمعنى واحد، والتضمن دلالة الشيء على بعض معناه أو جزء معناه، لا يدل على المعنى كامل ولكن على جزء منه. إذا تقول البيت يحوي أشياء كثيرة في داخل البيت، واضح؟ فهناك أشياء كثيرة داخل البيت، هذه الأجزاء. وتقول وأيضا دلالة، قلنا، اللزوم والاقتضاء، فهو دلالة الشيء على لازم معناه، دلالة الشيء على لازم معناه الذي يلزم من هذا الكلام. يلزم من مثلا وجود الباب، باب من الأبواب، ماذا يلزم؟ أن يكون هنالك إطار لكي يثبت عليه هذا الباب، واضح؟ فهنالك أمر يلزم على شيء، أمر ملازم بناء على شيء. وذلك تقول يلزم من قولك كذا فصول كذا، ويلزم من قولك كذا المعنى الفلاني كذا، دلالة اللزوم، واضح؟ قال: ودخوله فيه تضمنا أظهر، دخوله فيه تضمنا أظهر، دخول كل واحد في الآخر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. سيأتي التفصيل هذا كله إن شاء الله. نعم، تفضل.
ونظير هذا اللفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والإسلام.
ولنذكر بإسكان اللام بمعنى الأمر. ولنذكر
ولنذكر من هذا مثلا واحدا استدل به على غيره وهو البر والتقوى، فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يجب عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام.
هذا الآن يريد أن يذكر قاعدة جليلة تنفعك في تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم كثير مما يتعلق بالنصوص الشرعية، وأيضا لها نظائر في الشرع كثيرة. تفهم هذه القاعدة تفهم كثير من المسائل إن شاء الله إذا فهمت هذه القاعدة التي ستذكر معنا إن شاء الله. وبيان هذه القاعدة، قال: من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. وذكر أمثلة قبل: الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، الفقير والمسكين، الفسوق والعصيان، المنكر والفاحشة إلى آخره. نعم.
ومنه البر،
البر بالضم، من طمأنينته
وسلامة وانشراح وقوة وفرحة في الإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم حسب. قال: ومنه البر بالضم بكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. البر المعروف. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. الآن جاء يفسر لك معنى البر ما هو، فهي كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد بها. فتجد في مقابل البر ماذا؟ الإثم. في مقابل البر الإثم. فالبر كلمة جامعة لأنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، والإثم كلمة جامعة للشر المطلوب اجتنابه من العبد. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. فيدخل في مسمى البر ماذا؟ ما الذي يدخل في مسمى البر؟ الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. إذا تأملت في الفرق بين البر والتقوى، إذا جمعت هاتان الكلمتان، فالبر متعلق بالطاعات بفعل الطاعات، والتقوى متعلقة باجتناب المحرمات. البر متعلق بفعل الطاعات والتقوى متعلقة باجتناب المحرمات. وهو يريد أن يفصل لك هنا هذا المعنى وهذا المراد عليه رحمة الله تعالى. قال: وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. لا شك أن صلاح القلب يا إخوة هو المراد والمقصود، وهو أعظم ما يقصد، صلاح هذه القلوب التي بها تصلح الأبدان، كما مر معنا في الحديث الذي ذكرناه: ألا إن في الجسد مضغة. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بإصلاح قلوبهم والالتفات إلى ما يصلح القلب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن فساد القلب سبب لفساد الحال وفساد العمل، فساد الحال وفساد العمل. وذلك كان جزاء المنافقين أنهم كانوا في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم، كانوا في الدرك الأسفل من النار. وذلك أن فساد قلوبهم أعظم من فساد جوارحهم، فساد قلوبهم أعظم من فساد جوارحهم. وينبغي على العبد دائما أن يحذر هذا الباب وما يفسد عليه قلبه، بل أن يشتغل بما يصلح القلب وينتفع به القلب ويكون فيه صلاح لقلبه لكي يصلح تصلح الجوارح بإذن الله سبحانه. قال: فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب. الإيمان لا شك أن له فرحة ولذاذة في القلب، لكن من يتحصل على هذه اللذاذة وهذه الفرحة؟ ما الذي تحصل له هذه اللذاذة وهذه الفرحة؟ هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمحبة التي عليها قوام توحيد العبد لله سبحانه وتعالى. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال: فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. هذه عبارة عظيمة، تأملها في نفسك وتصورها في نفسك. لذاذة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، هل تجدها بقلبك أو لا؟ سل نفسك هذا السؤال وراجع نفسك هذا السؤال بهذا السؤال. قال: فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. فتأمل في هذه العبارة وتأمل في أي الصنفين تكون، هل تكون ممن نقص إيمانه أو ممن فقد إيمانه والعياذ بالله سبحانه. قال: وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة أو فيباشرها حقيقته وهذا يتعلق بما يتعلق بمراتب الإيمان، وأن الإسلام أقل مرتبة من الإيمان، فالمؤمن أعظم رتبة من المسلم، المؤمن أعظم رتبة من المسلم. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم تفضل.
وقد جمع الله تعالى إصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حقه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبملائكته التي لا قوام للإيمان إلا بها.
نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية البر، وما هو البر؟ فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. المصنف يقول: هذه هي أصول الإيمان الخمس. نعرف أن أركان الإيمان كم؟ 6. الركن السادس مذكور هنا في الآية أو لا؟ نعم شيخ، وموجود في الآية ممكن هذه، لكن فيما هو أظهر والله أعلم. السلام. السادس ما هو الذي ناقص؟ الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه. الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكيف ذاك؟ كيف يكون داخل بالإيمان بالله سبحانه؟ نعم، لا، الإيمان بالله الذي ذكرت، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة الخلق والمشيئة والفعل. واضح؟ فالإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القدر لذلك يقال هو فعل الله سبحانه وتعالى في العبد أو في مخلوقاته، هذا القدر، هذا هو القدر، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو ذكر في كثير من الآيات تذكر هذه الأركان ولا يذكر القدر، فعدم ذكر القدر لا يعني خروجه، ولكنه داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. لا قوام للإيمان إلا بها، ولا شك ولا ريب. تفضل.
وأنها الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة.
وأنه يعني البر، وأنه الشرائع الظاهرة.
وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائق من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين: حقائق وشرائع، والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب، وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هذا ما يتعلق بالآية. قال: وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، هذا في قوله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال: وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، هذا كما جاء أيضا في الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فتناول البر ماذا؟ تناول الجوارح، وتناول الاعتقادات، تناول الجوارح وتناول الاعتقادات. تفضل.
وأما التقوى
كما من أراد أن يقوم بعبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى دون تعلق قلب، فهذه العبادة إما أن تكون ناقصة أو فاقدة للثواب أو باطلة، فإما أن يفقد مثلا النية فينقص فيها الثواب، تنقص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أو قد يفقد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هذا من أعمال القلب، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادات الظاهرة التي تقوم في الجوارح لابد أن يكون لها تعلق في القلب حتى تصح هذه العبادات، وإذا لم يوجد لها تعلق في القلب فهي كما قلت إما ناقصة وإما باطلة أو مفقودة الثواب والأجر. لكن ينبغي على العبد أن يحرص على تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، وجعل صلة بين العبادات التي يفعلها وبين قلبه. وتأمل في حال يوسف عليه الصلاة والسلام حين راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فما الذي حصل؟ عصمت الجوارح. لكن كيف عصمت هذه الجوارح؟ يقول الله سبحانه وتعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا صرف عنه السوء والفحشاء؟ لأنه من عباد الله المخلصين، وفي رواية عشرية أخرى المخلصين، فهو مخلص أخلصه الله سبحانه وتعالى بتوحيده، وهو مخلص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. فمن منافع صلاح القلب وصلاح التوحيد هو أن يعصم الله سبحانه وتعالى جوارحك عن مواقعة المنكر والمعصية لله سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الحج، يقول الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الشيطان قد يلقي على قلب العبد نوعا من المخالفة، لكن القلوب إما أن تنتزعها ما يتعلق بالمخالفة والمعصية، وإما أن تنتزع هذه القلوب ما يتعلق بجانب الطاعة، لأن كل قلب له موردان يردان عليه، كل قلب له موردان يردان عليه، إما أن يرد عليه جانب الشهوة والشبهة، وإما أن يرد عليه جانب الطاعة لله سبحانه وتعالى، فهو أقرب إلى ما غلب منهما. إذا غلب جانب الشهوة والشبهة مال إلى هذا الجانب، وإذا غلب جانب الطاعة والتقوى مال إلى هذا الجانب، فهو إما أن يميل إلى جانب المخالفة وإما أن يميل إلى جانب الطاعة. وكل عبد له من هذه الموارد ولا بد، وله مما يدفع هذه الموارد بحسب ما يقوم في قلبه من طاعة الله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق بالله عز وجل. وهذا الذي ذكرناه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء والفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى، صرفه عنه بما قام في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخبات والإيمان لله عز وجل. نعم. نعم. أثر طلق ابن حبيب قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. وهنا التقوى إذا أفردت عن ذكر ماذا؟ البر. إذا أفرد البر قلنا شيء ويدخل فيه معنى التقوى، وإذا أفردت التقوى يدخل فيها معنى البر. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فهو عمل بالطاعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالعمل بطاعة الله يحتاج إلى أن تعمل بالطاعة على نور من الله، فليس المقصد أن تعمل، بل المقصد أن تعمل على نور وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من البصيرة، لابد من النور، من النور الذي تهتدي به، ولا كان ما تفعله بدعة وضلالة. وكذلك في اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فلابد من أن تعمل بالطاعة على نور، وأن ترجو وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تترك المعصية على نور، وأن تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. لا تترك هذه العبادة للدنيا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالرجل يترك المعصية قال إنما تركها من جرائي، قال الله سبحانه وتعالى اكتبوها له حسنة، أو كما جاء في الحديث. قال وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره ماذا؟ الإيمان. فلابد أن يصدر عن القلب، ولذلك كما قلنا قبل قليل لابد أن تجعل لعباداتك لها تعلق بقلبك، وإلا كان هنالك نوع من الفساد في هذه العبادة. قال فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب، أن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونظائره. نقف هنا. طيب هنا نكمل أثر طلق في كلامه. قال فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب. فلا بد قلنا من ثلاثة أمور: العمل بالطاعة على نور وبصيرة مع الاحتساب، وكذلك في ترك المعصية لا بد من ترك المعصية على بصيرة مع الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى في الأجر، وأن يتركها لله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.